مواصلة السير محتاج لكثرة النوافل كالراتب، وهذا هو الصحيح وهو المذهب، لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوع والسجود، والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود لأنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيومي إيماء. والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل، وإلا فالرخصة عامة. وعلى المذهب الذين يقولون بوجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة يقول لو عجز كالإبل المقطورة التي ربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تتجه إلى القبلة وحدها فإنه يسقط عنه في هذه الحال لأنه تعذر عليه. نعم.
الذي
جاء بينه وبين يعني المسلمين في حرب بينه وبين الكفار، كيف يصلي الصلاة المعتادة ويومي إيماء بالركوع والسجود، وإذا كان تحتاج إلى كر وفر فلا بأس يكر ويفر وهو في صلاته. ايش العمارية هذه عبارة عن شيء يوضع على ظهر الجمل كالكرسي هذا عندكم، هذا يمكن الانسان انه في وسط العمارية هذه يتفرق يروح يمين ويسار، فهل يلزمه ان يستقبل القبلة لانه يمكن بسهولة أو لا يلزمه؟ فيه وجهان كما قال المؤلف أو احتمالان، احتمال يلزمه واحتمال أنه لا يلزمه لأن الرخصة عامة. نعم. حجة
الله
ثلاثة
أسبوع اثنين
خلاص. نعم.
باب في الشرط الخامس وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة ووقت سنة كل صلاة
طيب إذن هذه قاعدة مفيدة. الصلاة الفريضة تشتمل نيتها على شيئين، هما النية المطلقة للصلاة، والثانية النية المعينة أنها فريضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فإذا بطلت باعتبار التعيين بقي إيش؟ بقي الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه لما بطلت نية فريضة بقيت نية الصلاة. طيب، وقول المؤلف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، قال فبان، يفهم منه أنه لو أحرم بها قبل الوقت وهو يعلم أنه لم يدخل ونواها فإنها لا تصح لا فرضا ولا نفلا، لأنه مستهزئ. يجي إنسان يقول بصلي الظهر الضحى ما يصير، أبصلي الفجر قبل طلوع الفجر ما يمكن، لو فعل ذلك متعمدا صار آثما ولم تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. نعم.
ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. فأما النوافل المطلقة
هذا بيان لأوقات النوافل التابعة للصلاة، الراتبة التي قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، والتي بعدها من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقت. وعلى هذا فراتبة الظهر بعدها فراتبة الظهر الأولية إذا فعلت بعدها فهي قضاء، لأنها في غير الوقت. نعم نعم إيه ولو لم أدل إذا دخل العبرة بيدخل الوقت. نعم فأما النوافل
شرع في
ها؟
شرع في سؤال سأل
هو الفرق بينهما ان القائد ينشغل في ذهنه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو اذا في وقتك وعلى خطر لكن لو فرضنا ان الخطر منتفي فالقائد وغيره سواء لأن حركة القيادة في السيارة سهلة بعض السيارات بعد ما يتحرك الذي يتفقد تكون تماتكية.
فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
الكسر
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس متفق عليه. وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصل فله التنفل وإن صلى
غيره
نعم فله التنفل وإن صلى غيره لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لأنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. رواه أبو داود. وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع.
هذه أوقات النهي خمسة وإن شئت فقل ثلاثة. خمسة من طلوع الفجر يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح وعند قيامها يعني وسط النهار عند الزوال حتى تزول الشمس والرابع الخامس الرابع من صلاة العصر حتى تضيف الغروب والخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. لكن ما معنى تضيفت الغروب؟ قيل معناه إذا شرعت في الغروب يعني غاب أول القرص وهذا لا يستغرق إلا دقيقة ونصفا أو نحو ذلك. وقيل إذا بقي عليها أن تغرب طول طلوعها يعني قيد رمح وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون من الفجر إلى طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى يقع عليها قيد رمح من ذا إلى أن تغرب خمس أوقات. ولكن هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها؟ في هذا رواية عن أحمد رواية أن النهي متعلق بالوقت وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة. ورواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة صلاة الفجر، وعلى هذا فلا ينهى عن النفل إلا بعد صلاة الفجر. الدليل، المؤلف رحمه الله قال إنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر، فجعل النهي قياسا، فجعل الحكم قياسا على صلاة العصر، فإن النهي في صلاة العصر لا يدخل من وقت العصر، إذا أذن العصر صلى ما شئت من النوافل، وإنما يدخل النهي في العصر بالصلاة. الفجر سمعتم أن فيه قولين، الذين قالوا بالجواز علل المؤلف قولهم بأنه قياس على إيش؟ على العصر، والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس، بل ثبت به النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح بهذا اللفظ، وعلى هذا فيكون متعلقا بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص. وهذا هو الصحيح، أن الحكم متعلق بإيش؟ بفعل الصلاة صلاة الفجر. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فلا شك أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا تسن فيه الصلاة إلا ركعتي الفجر، وهما ركعتان خفيفتان كما عرفت. فلو قال الإنسان أنا سأقوم أصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة غير الراتبة، قلنا لا لا تفعل، هذا خلاف الأول، لكن لو فعل هل يكون آثما كما لو صلى بعد صلاة الفجر؟ الصحيح لا، لا يكون آثما، والصلاة صحيحة لكنها غير مطلوبة في هذا الوقت. وقول لا فرق في هذا بين مكة وغيرها والجمعة وغيرها، لأن بعض العلماء قال لا نهي في مكة، لا نهي في مكة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا يشمل الساعات التي فيها النهي. وقول مؤلف الجمعة نص عليها، لأن بعض العلماء قال لا نهي عن التطوع وسط النهار يوم الجمعة، وأن الإنسان له أن يتطوع ولو قبل زوال الشمس بيسير، واستدلوا لهذا بحديث ورد باستثناء يوم الجمعة لكنه ضعيف، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف، واستدلوا بفعل الصحابة وأنهم كانوا يتقدمون إلى صلاة الجمعة ولا يزالون يصلون إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة. وهذا التعليل الثاني هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه لا نهي عند الزوال في يوم الجمعة لفعل الصحابة، ولكن هذا إذا كان الإنسان مستمرا في التطوع. أما ما يفعله بعض الناس اليوم إذا قارب مجيء الإمام قام يتطوع فهذا فيه نظر ولا ينبغي أن يفعله الإنسان. والله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز قضاء
من هو الإمام وفي أي كتاب قال هذا؟
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في باب استقبال القبلة فصل: ويجوز قضاء المكتوبات في وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
في كل وقت، في كل وقت مكتوبات في كل وقت، صح يا عبد الرحمن؟
فصل: ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله عليه السلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان، فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الصواب أن النهي في أول النهار متعلق بفعل الصلاة. ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل ما الذي يفعل في أوقات النهي، فذكر أن الذي يفعل الصلاة الفائتة، أي وقت تذكر هذه الصلاة الفائتة أو تستيقظ فصل. دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والحديث الذي بعده ثم قال ثانيا: يجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة. وهذا من فائدة تقسيم أوقات النهي إلى خمسة أقسام. إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها صلاة الجنازة، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيف في الغروب حتى تغرب. هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة. في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة، وعلل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار، انتظار زوال الوقت. نعم.
وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه
وسلم. هذا الثالث، ركعة الطواف بعده، أي بعد الطواف. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي والأثرم. وإعادة
نعم. هذه ركعة الطواف أيضا تجوز في أوقات النهي في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة، وعندنا أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أية بالتأنيث، لأن ساعة مؤنث، والمؤنث يؤتى به بالتاء. نعم صح. وجه الدلالة أنه قال أية ساعة، ولكنه نوزع في هذا الاستدلال، وقيل إن هذا من باب النهي عن المنع بسبب الولاية، النهي عن المنع بسبب الولاية، فيأتي المنع الشرعي ينظر فيه. أفهمتم؟ يعني يقول: أنتم ولاة البيت، لا تمنعوا أحدا طاف به أو صلى أي ساعة، وهذا باعتبار السلطة والولاية. ثم هل يجوز أن يصلي أو لا يصلي؟ هذا يرجع إلى الشرع. ولا شك أن هذه منازعة قوية في هذا الدليل، وأنه لقائل أن يقول هذا، لقائل أن يقول هذا. ولكن الصحيح أن ركعتي الطواف تفعلان في وقت النهي، لكن بناء على قاعدة مهمة نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر ما يذكره المؤلف من الاستثناءات حتى يتبين وجه ذلك. نعم.
وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأثرم.
نعم. هذه القصة وقعت والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في مسجد الخير، لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا لما سلم، إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما، ناداهما الناس فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعد فرائصهما، يعني يتنافران من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الضمير يعود للصلاة الأولى أو للثانية؟ الثانية، لأنها أقرب مذكور، ولأن الفرض سقط بالصلاة الأولى ولا يمكن أن يعود الفرض إيش نفلا. فقالوا إنها يعني الصلاة الثانية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما، ما قال لا تصليا في رحالكما فليأتيا إلى جماعة الناس، بل أقرهما على أن يصليا في رحالهما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المساجد، بل الواجب الجماعة ولو في البيت. واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيبعد أن يكون منسوخا. وقال آخرون من العلماء بل الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد، وهذان الرجلان اللذان صليا في رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس، ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا، ويحتمل احتمالات أخرى. والقاعدة في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال إيش بطل الاستدلال، وأن النصوص المتشابهة ترد إلى المحكم. فإذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاة الجماعة في المساجد، فلا يمكن أن نبطل دلالة هذا النص المحكم من أجل دلالة حديث متشابه أو نص متشابه، سواء آية أو حديث. وقال بعض العلماء صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز أن تعدمها بلاد المسلمين، وإذا وجد من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا صلى في المسجد ثلاثة وجماعته 1000 نفر سقط الفرض بصلاة هؤلاء 3، بل إذا صلى 2 سقط الفرض بصلاتهما، لأنه فرض كفاية. ولا شك أن الاحتياط للإنسان والأسلم والأبرأ لذمته أن يصلي مع جماعة المسلمين، لما في ذلك من المصالح العديدة التي يأتي ذكرها إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. الشاهد أن هذا هو الموضع الرابع مما يستثنى فعله في أوقات النهي، إعادة الجماعة. وظاهر كلام المؤلف أن إعادة الجماعة مشروعة حتى صلاة المغرب، وهذا موضع خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول إن صلاة المغرب لا تسن إعادتها لأنها وتر، والوتر لا يكرر، والصحيح أنها كغيرها تعاد. ولا يقال إنها وتر، بل نقول إنها صلاة معادة غير مستقلة، فالمصلي تابع لغيره ليس صلاة مستقلة. وعلى هذا فلا حاجة إذا سلم الإمام من صلاة المغرب أن تقوم فتأتي برابعة. والدليل على أنها تدخل صلاة المغرب عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه. نعم. يعني مثلا إذا تركوا مسجدهم وراحوا مسجد آخر
يصلون مثلا في مسجد في الفرد، وإذا خلف هذه الجماعة يجي جميع الناس.
أي لا، قصد المسجد لإعادة الجماعة غير مشروع، لكن إذا جئت ولهذا قال ثم أتيتم مسجد الجماعة، ما قال فاذهب إلى مسجد الجماعة، لم يقل إذا صليتما في رحالكما فاذهبا إلى مسجد الجماعة، بل قال إذا أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد الجماعة. ها؟ مفاجأة، ولك شغل، لك شغل في أحد الرجال في هذا المسجد. نعم نعم شرف. لا لا، هذا بيان للواقع، لأن ما في ركعة طواف قبلها. أخذنا.
فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء، والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكل لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها، ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها.
والصحيح أنها عامة، بل الصحيح أن لدينا قاعدة، وهي أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة في وقت النهي. أولا، لأن في بعض أحاديث النهي أنه نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أن يتحرى، وثانيا أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة الكفار، وما كان له سبب فإنه لا تتأتى فيه المشابهة، لأن الصلاة تعزى إلى هذا السبب وتبعد فيها إيش؟ المشابهة. ثالثا، أن هذه المسائل المعينة التي وردت أو ورد فعلها في أوقات النهي يقاس عليها ما كان مشابها لها من ذوات الأسباب، وهذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح أن كل ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي. فتحية المسجد مثلا لو دخلت قبل الغروب فصلي، لا تجلس حتى تصلي، ركعتي الطواف، إعادة الجماعة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت، أما في أمر لا يفوت فلا تصلي، لأنه يمكن أن تؤخر الصلاة إلى أن يزول وقت النهي. صلاة الجنازة على القبر لا تصلى في وقت النهي. لا، السبب الصلاة الأولى، أما هذه فيمكن أن تؤخرها إلى وقت آخر. نعم، لو فرض أن الميت لم يدفن فيصلى عليه، لأنه من أجل اغتنام أو انتهاز الفرصة في وجوده بين يدي المصلى. نعم. إن شاء
الله
إذا أتيتم مسجد الجماعة
هل نافل أن خرج صلاة التراويح وصلي معهم
فريضة؟
هل صلاة معهم نافلة مخصوصة بالفرض أم مع النافل؟
لا حتى النافل يعني لا ينبغي أنت أن تجلس والناس يصلون حتى في النفل. نعم.
فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة
هذا قوله نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله يشفعها برابعة، والصواب أنه لا يشفع لأن الحديث عامة أن تصلي مع الإمام وتكون نافلة، ولا يقال هذا وتر فلا يعاد. نقول لأن هذا الإعادة ليست وترا استقلاليا حتى نقول إن الرجل أوتر مرتين. نعم.
لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول.
وهو
خارج المسجد.
خارج.
نعم. وهو خارج من المسجد.
عندكم من؟ قلت خارج المسجد. ما قلت من؟
لا عندي.
لا أجل إذن خارج من المسجد.
وهو خارج من المسجد لم يستحب. نعم. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت.
يعني مثلا أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلى ووجدهم يصلون فبقي خارج المسجد فلا بأس ابتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا يحتاج إلى من يخرج هذا الأثر لأنه ما ذكر من خرجه. عمر؟ ها؟ لا لا بس المهم موجود. وهذا أيضا ليس من الأحاديث المرفوعة. خرجنا ذي أبعد يعني تقدم علينا. طيب. نعم.
فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان، إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها، فقال إني
أنا لم أكن أراك. كان أحدكم عنده صلاة هكذا؟ ها؟ لم أكن أراك؟ نعم. حطوها نسخة.
لم أكن يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه، قال أحمد رحمه الله: وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى، لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.
نعم، هذه المسألة، هذا الفصل في ذوات الأسباب، منها تحية المسجد. وتعرفون أن بعض العلماء يرى أنها، أي تحية المسجد، واجبة، وعلى هذا فلا تدخل بالاستثناء. لماذا؟ لأن الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب، هذه واحدة. ثاني، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أيضا فيها خلاف، والراجح عندي أنها، أن أدنى ما نقول فيها أنها فرض كفاية. وأما أن تكون سنة إن صلاها الناس لم يأثموا، وإن صلوها إن صلاها الناس أجروا، وإن لم يصلوها لم يؤزروا، ففي اللمس منها شيء. كيف يوجد الكسوف والناس غافلون لا يلتفتون إلى الله؟ هذا بعيد أن نقوله قائل. والصواب أن أدنى ما يقال في صلاة الكسوف أنها فرض كفاية ولا بد. نعم، وفيها أيضا سجود التلاوة. سجود التلاوة مختلف في كونه صلاة، فإن قلنا إنه ليس بصلاة فلا وجه الاستثناء، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قضاء السنن، قضاء السنن هل هو من ذوات الأسباب أو يمكن قضاؤها في وقت آخر لأن وقتها فات؟ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث قيس، عندكم قيس بن عمر، بن عمر بالواو، يراجع هو بن عمر أو بن عمر، فظاهر هذا الحديث أنها تصلى في وقت النهي. والحديث الثاني يدل على أنها تصلى بعد طلوع الشمس. والصواب أنها جائز أن تصلى بعد صلاة الفجر وأن تصلى بعد طلوع الشمس. والغالب أن يختار أنها بعد صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا أخرها لها عنها ونسيها، وهذا يقع كثيرا. أما مسألة الوتر فالحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، أو يحمل على المراد إلى صلاة الصبح، أي إلى وقت صلاة الصبح، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ولا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر، بل إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا تقضيه إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، ولا تقضيه وترا، ولكن اقضيه شفعا، لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. نعم. يخص الحديث. نعم. نعم. كيف؟ يكون شفعا.
هل يقنط بالوتر؟
هل
يقنط؟
القنوط ما هو سنة دائما، يعني لم يثبت عن الرسول أنه قنط بالوتر أبدا. هنا
باب النية، وهي الشرط السادس: فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم،
إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلب.
الشرط السادس النية، وهنا النية لها أوجه. الوجه الأول نية العمل وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله، والوجه الثاني نية المعمول له، هل ينوي بهذا العمل وجه الله أو شيء آخر، وهذا يتكلم عن أهل التوحيد. والوجه الثالث نية الامتثال، امتثال الأمر، وهذا يتكلم عنه أرباب السلوك. فلها ثلاث جهات: أولا نية العمل، والثاني نية المعمول له، والثالث نية الامتثال. وأكثر الناس في عباداتهم اليوم يركزون على نية العمل وينسون نية المعمول له، بناء على أنهم مخلصون لله وليس في قلوبهم شيء سوى الله، لكنهم ينسون نية الامتثال وأنه قام يصلي امتثالا لقوله تعالى وأقيم الصلاة، قام يتوضأ امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وما أشبه ذلك. وهذا يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، ويجعل العبادات رحمك الله يجعلها قشورا لا لبا. فلا بد من مراعاة هذه الأوجه: الإخلاص ونية الامتثال ونية العمل. نية العمل يتميز بها العادة من العبادة، ويتميز بها العبادات بعضها من بعض. يقول مالك رحمه الله: محلها القلب. وهذا صحيح، محلها القلب، أما اللسان فلا له، ليس له تدخل في النية. ولذلك لو نطق بغير ما أراد بقلبه فإنه لا يؤثر. نعم.
ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزاه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. والأفضل النية.
ولكن هل الأفضل أن ينطق بالنية أو لا ينطق؟ وإذا قلنا الأفضل أن ينطق، فهل ينطق بها سرا أو جهرا؟ في هذا خلاف، والصواب أنه لا يستحب النطق بها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره، فلا ينطق بالنية. وبعضهم قال ينطق بها جهرا إعلانا للعبادة وقياسا على الحج بقول الحاج لبيك حجا، ولكن هذا لا وجه له. ومن طرائف الأخبار أن عاميا وقف إلى جنب رجل يصلي في الحرم في زمن قديم قبل أن تتوسع مدارك الناس وفهومهم وعلومهم، فلما أراد أن يصلي هذا الرجل الأجنبي إلى جنب العام قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام خلف الإمام الراتب. لما أراد يكبر قالوا بقى عليك، قالوا مش باقي، فبقى عليك التاريخ، كل في اليوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، مدام المسألة يقصد بها التحديد فلا بد من ذكر الموقف. أن ذكرت المكان والإمام والصلاة، إذا كان المقصود التعيين لازم تذكر التاريخ. هذه من طرائف الأخبار وليست غريبة على العوام، العامي بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشرع، وأذكر أني مرة في مجلس فتكلم بعض الإخوان عن قول أهل التعطيل في استواء الله على العرش، قال استوى على العرش يعني استولى عليه، فقال العامي باللغة العامية: الله يعطيها العمل، إذا العرش منه عنده بالأول شيخ سبحان الله والله عجيب حتى أنا تعجبت قلت هل أنت سامع من عالم من قبل قبل هذه واضحة خلق السماوات والأرض ثم استولى طيب من هو عنده العرش قبل هذا
سبحان الله
نعم شيخ الفطر غريب فطر العوام تمكن ما لا يأتي بالشر اللهم لك الحمد نعم
أحسن الله إليك الفرق بين نية المعمول له ونية الامتثال لم يتبين لي
أي نية الامتثال أنك تستحضر أنك تفعل هذا امتثالا لأمر الله ونية المعمول له أن تستحضر بأنك تفعل هذا لله لا رياء ولا سنة
يعني نية الامتثال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
لا امتثال أمر الله أمر الله هو الله أمر أقيم الصلاة تقول أنا الآن أشعر بأني أطبق هذا الأمر إقامة الصلاة طبعا إقامة الصلاة لا تكون إلا بالاتباع لكن الإخلاص تصلي ولا يخطر ببالك أنك تمتثل أمر الله لكنك مخلص لله في هذا العبادة نعم
والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة
مواصلة السير محتاج لكثرة النوافل كالراكب وهذا هو الصحيح وهو المذهب لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوع والسجود والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود لأنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيومي إيماء والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل وإلا فالرخصة عامة وعلى المذهب الذين يقولون بوجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة يقول لو عجز كالإبل المقطورة التي ربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تتجه إلى القبلة وحدها فإنه يسقط عنه في هذه الحال لأنه تعذر عليه نعم يصلي الصلاة المعتادة ويومي إيمان بالركوع والسجود وإذا كان تحتاج إلى كر وفر فلا بأس يكر ويفر وهو في صلاته إيش؟ العمارية هذه عبارة عن شيء يوضع على ظهر الجمل كالكرسي هذا عندكم هذا يمكن الإنسان أنه في وسط العمارية هذه يتفرق يروح يمين ويسار فهل يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه يمكن بسهولة أو لا يلزمه فيه وجهان كما قال المؤذن أو احتمالان احتمال أنه يلزمه واحتمال أنه لا يلزمه لأن الرخصة عامة نعم حجة
الله
سائل
السيارة ثلاثة
خلاص
باب في الشرط الخامس وهو الوقت وقد ذكرنا أوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها إن قلبت نفلا لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة ووقت سنة كل صلاة
طيب إذن هذه قاعدة مفيدة الصلاة الفريضة تشتمل نيتها على شيئين هما النية المطلقة للصلاة والثانية النية المعينة أنها فريضة الظهر عصر مغرب عشاء فجر فإذا بطلت باعتبار التعيين بقي إيش بقي الإطلاق ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه لما فرض نية فريضة بقيت نية الصلاة. طيب، وقول المؤلف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، قال فبان، يفهم منه أنه لو أحرم بها قبل الوقت وهو يعلم أنه لم يدخل ونواها فإنها لا تصح لا فرضا ولا نفلا، لأنه مستهزئ. يجي إنسان يقول بصلي الظهر الضحى، ما يصير، أبصلي الفجر قبل طلوع الفجر، ما يمكن. لو فعل ذلك متعمدا صار آثما ولم تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. نعم.
ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. فأما النوافل المطلقة،
هذا بيان لأوقات النوافل التابعة للصلاة. الراتبة التي قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، والتي بعدها من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقت. وعلى هذا فراتبة الظهر بعدها، فراتبة الظهر الأولية إذا فعلت بعدها فهي قضاء لأنها في آخر الوقت. نعم نعم. إيه ولو لم أدل إذا دخل العبرة بدخول الوقت. نعم. فأما النوافل
شرافي سؤال سأل هل لكم الله في القائد السيارة لأب الفرق بين القائد والراكب؟
نعم.
هل تجد هذا صحيح؟ معلم أن كان يقود ولا يحصل إشتراك ولا يحصل.
هو الفرق بينهم أن القائد ينشغل في ذهنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو إذا في لقمته، وعلى خطر. لكن لو فرضنا أن الخطر منتفي فالقائد وغيره سواء، لأن حركة القيادة في السيارة سهلة. بعض السيارات بعد ما يتحرك إلا اليد فقط تكون متماتكية.
فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
الكسر.
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصل فله التنفل، وإن صلى
غيره
نعم فله التنفل، وإن صلى غيره، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. رواه أبو داود. وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع.
هذه أوقات النهي خمسة، وإن شئت فقل ثلاثة. خمسة من طلوع الفجر، يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها يعني وسط النهار عند الزوال حتى تزول الشمس. والرابع الخامس الرابع الرابع من صلاة العصر حتى تضيف الغروب، والخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. لكن ما معنى تضيفت الغروب؟ قيل معناه إذا شرعت في الغروب، يعني غاب أول القرص، وهذا لا يستغرق إلا دقيقة ونصفا أو نحو ذلك. وقيل إذا بقي عليها أن تغرب طول طلوعها يعني قيد رمح، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون من الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، من صلاة العصر حتى يقع عليها قيد رمح، من ذا إلى أن تغرب، خمس أوقات. ولكن هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها؟ في هذا رواية عن أحمد، رواية أن النهي متعلق بالوقت، وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة. ورواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة، صلاة الفجر، وعلى هذا فلا ينهى عن النفل إلا بعد صلاة الفجر. الدليل، المؤلف رحمه الله قال إنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر، فجعل النهي قياسا، فجعل الحكم قياسا على صلاة العصر، فإن النهي في صلاة العصر لا يدخل من وقت العصر، إذا أذن العصر صلي ما شئت من النوافل، وإنما يدخل النهي في العصر بالصلاة. الفجر سمعتم أن فيه قولين، الذين قالوا بالجواز علل المؤلف قولهم بأنه قياس على إيش؟ على العصر. والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس، بل ثبت به النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح بهذا اللفظ، وعلى هذا فيكون متعلقا بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص. وهذا هو الصحيح، أن الحكم متعلق بإيش؟ بفعل الصلاة، صلاة الفجر. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فلا شك أنهم أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا تسن فيه الصلاة إلا ركعتي الفجر، وهما ركعتان خفيفتان كما عرفت. فلو قال الإنسان أنا سأقوم أصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة غير الراتبة، قلنا لا لا تفعل، هذا خلاف الأول. لكن لو فعل هل يكون آثما كما لو صلى بعد صلاة الفجر؟ الصحيح لا، لا يكون آثما، والصلاة صحيحة لكنها غير مطلوبة في هذا الوقت. وقول لا فرق في هذا بين مكة وغيرها والجمعة وغيرها، لأن بعض العلماء قال لا نهي في مكة، لا نهي في مكة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا يشمل الساعات التي فيها النهي. وقول المؤلف الجمعة نص عليها، لأن بعض العلماء قال لا نهي عن التطوع وسط النهار يوم الجمعة، وأن الإنسان له أن يتطوع ولو قبل زوال الشمس ليسير. واستدلوا لهذا بحديث ورد باستثناء يوم الجمعة لكنه ضعيف، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف. واستدلوا بفعل الصحابة وأنهم كانوا يتقدمون إلى صلاة الجمعة ولا يزالون يصلون إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة. وهذا التعليل الثاني هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه لا نهي عند الزوال في يوم الجمعة لفعل الصحابة. ولكن هذا إذا كان الإنسان مستمرا في التطوع، أما ما يفعله بعض الناس اليوم إذا قارب مجيء الإمام قام يتطوع فهذا فيه نظر ولا ينبغي أن يفعله الإنسان. والله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز قضاء
من هو الإمام وفي أي كتاب قال هذا؟
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في باب استقبال القبلة: فصل. ويجوز قضاء المكتوبات في وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من
في كل وقت. في كل وقت مكتوبات في كل وقت، صح يا عبد الرحمن؟
فصل. ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله عليه السلام: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. ويجوز في وقتين منهما، وهما بعد الفجر وبعد العصر، الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان، فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعة الطواف بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الصواب أن النهي في أول النهار متعلق
بفعل الصلاة.
ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل ما الذي يفعل في أوقات النهي، فذكر أن الذي يفعل الصلاة الفائتة. أي وقت تذكر هذه الصلاة الفائتة أو تستيقظ فصل. دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والحديث الذي بعده ثم قال ثانيا: يجوز في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، الصلاة على جنازة. وهذا من فائدة تقسيم أوقات النهي إلى خمسة أقسام. إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها صلاة الجنازة، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيقت الغروب حتى تغرب. هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة. في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة، وعلل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار، انتظار زوال الوقت. نعم.
وركعة الطواف بعده، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا الثالث، ركعة الطواف بعده، أي بعد الطواف. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الشافعي والأثرم. وإعادة
نعم. هذه ركعة الطواف أيضا تجوز في أوقات النهي في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة، وعندنا أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أية بالتأنيث لأن ساعة مؤنث، والمؤنث يؤتى به بالتاء. نعم صح. وجه الدلالة أنه قال أية ساعة، ولكنه نوزع في هذا الاستدلال، وقيل إن هذا من باب النهي عن المنع بسبب الولاية، النهي عن المنع بسبب الولاية، فيأتي المنع الشرعي ينظر فيه. أفهمتم؟ يعني يقول أنتم ولاة البيت لا تمنعوا أحدا طاف به أو صلى أي ساعة، وهذا باعتبار السلطة والولاية. ثم هل يجوز أن يصلي أو لا يصلي؟ هذا يرجع إلى الشرع. ولا شك أن هذه منازعة قوية في هذا الدليل، وأنه لقائل أن يقول هذا، لقائل أن يقول هذا. ولكن الصحيح أن ركعتي الطواف تفعلان في وقت النهي، لكن بناء على قاعدة مهمة نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر ما يذكره المؤلف من الاستثناءات حتى يتبين وجه ذلك. نعم.
وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأثرم.
نعم. هذه القصة وقعت والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في مسجد الخير، لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فيه. لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما، ناداهما الناس فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعد فرائصهما، يعني يتنافران من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الضمير يعود للصلاة الأولى أو للثانية؟ الثانية، لأنها أقرب مذكور، ولأن الفرض سقط بالصلاة الأولى ولا يمكن أن يعود الفرض إيش نفلا. فقالوا إنها يعني الصلاة الثانية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما، ما قال لا تصليا في رحالكما فليأتيا إلى جماعة الناس، بل أقرهما على أن يصليا في رحالهما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المساجد، بل الواجب الجماعة ولو في البيت. واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيبعد أن يكون منسوخا. وقال آخرون من العلماء بل الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد، وهذان الرجلان اللذان صليا في رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس، ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا، ويحتمل احتمالات أخرى. والقاعدة في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال إيش بطل الاستدلال، وأن النصوص المتشابهة ترد إلى المحكم. فإذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاة الجماعة في المساجد، فلا يمكن أن نبطل دلالة هذا النص المحكم من أجل دلالة حديث متشابه أو نص متشابه سواء آية أو حديث. وقال بعض العلماء صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز أن تعدمها بلاد المسلمين، وإذا وجد من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا صلى في المسجد ثلاثة وجماعته ألف نفر سقط الفرض بصلاة هؤلاء الثلاثة، بل إذا صلى اثنان سقط الفرض بصلاتهما، لأنه فرض كفاية. ولا شك أن الاحتياط للإنسان والأسلم والأبرأ لذمته أن يصلي مع جماعة المسلمين لما في ذلك من المصالح العديدة التي يأتي ذكرها إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. الشاهد أن هذا هو الموضع الرابع مما يستثنى فعله في أوقات النهي، إعادة الجماعة. وظاهر كلام المؤلف أن إعادة الجماعة مشروعة حتى صلاة المغرب، وهذا موضع خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن صلاة المغرب لا تسن إعادتها لأنها وتر، والوتر لا يكرر، والصحيح أنها كغيرها تعاد. ولا يقال إنها وتر، بل نقول إنها صلاة معادة غير مستقلة، فالمصلي تابع لغيره ليس صلاة مستقلة. وعلى هذا فلا حاجة إذا سلم الإمام من صلاة المغرب أن تقوم فتأتي برابعة. والدليل على أنها تدخل صلاة المغرب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما من الجماعة فصليا معه. نعم. يعني مثلا إذا تركوا مسجدهم وراحوا مسجد آخر،
لا يصلون مثلا في مسجد مسجد وإذا خلف هذه الجماعة يجي جميع الناس.
لا، قصد المسجد لإعادة الجماعة غير مشروع، لكن إذا جئت، ولهذا قال ثم أتيتم مسجد الجماعة، ما قال فاذهب إلى مسجد الجماعة، لم يقل إذا صليتما في رحالكما فاذهبا إلى مسجد الجماعة، بل قال إذا أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد الجماعة. ها؟ مفاجأة، ولك شغل، لك شغل في أحد الرجال في هذا المسجد. نعم نعم. شرف لا لا، هذا بيان للواقع، لأن ما في ركعة طواف قبلها. أخذنا أثنين.
فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء، والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها، ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها.
والصحيح أنها عامة، بل الصحيح أن لدينا قاعدة، وهي أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة في وقت النهي. أولا، لأن في بعض أحاديث النهي أنه نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أن يتحرى. وثانيا، أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة الكفار، وما كان له سبب فإنه لا تتأتى فيه المشابهة، لأن الصلاة تعزى إلى هذا السبب وتبعد فيها المشابهة. ثالثا، أن هذه المسائل المعينة التي وردت أو ورد فعلها في أوقات النهي يقاس عليها ما كان مشابها لها من ذوات الأسباب. وهذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح أن كل ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي. فتحية المسجد مثلا لو دخلت قبل الغروب فصلي، لا تجلس حتى تصلي ركعتي الطواف، إعادة الجماعة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت، أما في أمر لا يفوت فلا تصلي لأنه يمكن أن تؤخر الصلاة إلى أن يزول وقت النهي. صلاة الجنازة على القبر لا تصلى في وقت النهي. لا، السبب الصلاة الأولى، أما هذه فيمكن أن تؤخرها إلى 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 وقت آخر. نعم لو فرض أن الميت لم يدفن فيصلى عليه لأنه من أجل اغتنام أو انتهاز الفرصة في وجوده بين يدي المصلي. نعم.
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت في جماعة صلي معهم
إذا أتيتم مسجد جماعة؟
هل نافلة دخلت صلاة التراويح وصلي معهم؟
فريضة. ها؟
هل صلاة معهم نافلة مخصوصة بالفرض أم مع النافلة؟
لا، حتى النافلة. يعني لا ينبغي أنت أن تجلس والناس يصلون حتى في النفل. نعم.
فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة،
هذا قوله نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله يشفعها برابعة، والصواب أنه لا يشفع لأن الحديث عامة أن تصلي مع الإمام وتكون نافلة، ولا يقال هذا وتر فلا يعاد. نقول لأن هذا الإعادة ليست وترا استقلاليا حتى نقول إن الرجل أوتر مرتين. نعم.
لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول.
وهو
خارج المسجد.
خارج.
نعم. وهو خارج من المسجد.
عندكم من؟ عندكم من؟
من عندي؟
أنت قلت خارج المسجد. ما قلت من؟
لا عندي من.
لا أجل، إذن خارج من المسجد.
وهو خارج من المسجد لم يستحب. نعم. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت.
يعني مثلا أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلى ووجدهم يصلون فبقي خارج المسجد فلا بأس، ابتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه يحتاج إلى من يخرج هذا الأثر لأنه ما ذكر من خرجه. عمر؟ ها؟ لا لا، بس علمه موجود. وهذا أيضا ليس من الأحاديث المرفوعة. مخرجنا ذي أبعد يعني تقدم علينا. طيب. نعم.
فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان، إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها؟ فقال إني
أنا لم أكن أراك. كان أحدكم عنده صلاة هكذا؟ ها؟ لم أكن أراك؟ نعم. حطوها نسخة.
لم أكن يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. قال أحمد رحمه الله وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى، لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.
نعم. هذه المسألة، هذا الفصل في ذوات الأسباب، منها تحية المسجد. وتعرفون أن بعض العلماء يرى أنها أي تحية المسجد واجبة، وعلى هذا فلا تدخل بالاستثناء. لماذا؟ لأن الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب. هذه واحدة. ثاني صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أيضا فيها خلاف، والراجح عندي أنها أن أدنى ما نقول فيها أنها فرض كفاية. وأما أن تكون سنة إن صلاها الناس لم يأثموا، وإن صلاها الناس أجروا، وإن لم يصلوها لم يؤزروا، ففي النفس منها شيء. كيف يوجد الكسوف والناس غافلون لا يلتفتون إلى الله؟ هذا بعيد أن يقوله قائل. والصواب أن أدنى ما يقال في صلاة الكسوف أنها فرض كفاية ولا بد. نعم. وفيها أيضا سجود التلاوة. سجود التلاوة مختلف في كونه صلاة، فإن قلنا إنه ليس بصلاة فلا وجه الاستثناء كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قضاء السنن، قضاء السنن هل هو من ذوات الأسباب أو يمكن قضاؤها في وقت آخر لأن وقتها فات؟ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث قيس، عندكم قيس بن عمرو؟ بن عمرو بالواو. يراجع هو بن عمرو أو بن عمر. فظاهر هذا الحديث أنها تصلى في وقت النهي، والحديث الثاني يدل على أنها تصلى بعد طلوع الشمس. والصواب أنها جائز أن تصلى بعد صلاة الفجر وأن تصلى بعد طلوع الشمس. والغالب أن يختار أنها بعد صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا أخرها لها عنها ونسيها، وهذا يقع كثيرا. أما مسألة الوتر فالحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، أو يحمل على أن المراد إلى صلاة الصبح أي إلى وقت صلاة الصبح، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ولا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر، بل إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا تقضيه إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، ولا تقضيه وترا، ولكن اقضيه شفعا، لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. نعم. يخصه الحديث. نعم. نعم. كيف؟ يكون شفعا.
هل يقنط بالوتر؟
هل القنوط ما هو سنة دائما؟ يعني لم يثبت عن الرسول أنه قنط بالوتر أبدا. هنا.
باب النية، وهي الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة، فلن تصح بغير نية كالصوم، ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلب.
الشرط السادس النية، وهنا النية لها أوجه. الوجه الأول نية العمل، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله. والوجه الثاني نية المعمول له، هل ينوي بهذا العمل وجه الله أو شيء آخر، وهذا يتكلم عن أهل التوحيد. والوجه الثالث نية امتثال الأمر، وهذا يتكلم عنه أرباب السلوك. فلها ثلاث جهات: أولا نية العمل، والثاني نية المعمول له، والثالث نية الامتثال. وأكثر الناس في عباداتهم اليوم يركزون على نية العمل وينسون نية المعمول له، بناء على أنهم مخلصون لله وليس في قلوبهم شيء سوى الله، لكنهم ينسون نية الامتثال، وأنه قام يصلي امتثالا لقوله تعالى: وأقيم الصلاة. قام يتوضأ امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، وما أشبه ذلك. وهذا يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، ويجعل العبادات رحمك الله يجعلها قشورا لا لبا. فلا بد من مراعاة هذه الأوجه: الإخلاص، ونية الامتثال، ونية العمل. نية العمل يتميز بها العادة من العبادة، ويتميز بها العبادات بعضها من بعض. يقول مالك رحمه الله: محلها القلب. وهذا صحيح، محلها القلب، أما اللسان ليس له تدخل في النية. ولذلك لو نطق بغير ما أراد بقلبه فإنه لا يؤثر. نعم.
ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. والأفضل النية،
ولكن هل الأفضل أن ينطق بالنية أو لا ينطق؟ وإذا قلنا الأفضل أن ينطق، فهل ينطق بها سرا أو جهرا؟ في هذا خلاف، والصواب أنه لا يستحب النطق بها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره، فلا ينطق بالنية. وبعضهم قال ينطق بها جهرا إعلانا للعبادة، وقياسا على الحج بقول الحاج لبيك حجا، ولكن هذا لا وجه له. ومن طرائف الأخبار أن عاميا وقف إلى جنب رجل يصلي في الحرم في زمن قديم قبل أن تتوسع مدارك الناس وفهومهم وعلومهم، فلما أراد أن يصلي هذا الرجل الأجنبي إلى جنب العام قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام خلف الإمام الراتب. لما أراد يكبر قالوا بقى عليك، قالوا مش باقي، فبقى عليك التاريخ، كل في اليوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، ما دام المسألة يقصد بها التحديد فلا بد من ذكر الموقف. أن ذكرت المكان والإمام والصلاة، إذا كان المقصود التعيين لازم تذكر التاريخ. هذه من طرائف الأخبار وليست غريبة على العوام. العامي بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشرع، العامي بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشرع. وأذكر أني مرة في مجلس فتكلم بعض الإخوان عن قول أهل التعطيل في استواء الله على العرش، قال: استوى على العرش يعني استولى عليه. فقال العامي باللغة العامية: الله يعطيها العم، إذن العرش منه عنده بالأول. سبحان الله، والله عجيب، حتى أنا تعجبت، قلت: هل أنت سامع من عالم من قبل؟ قبل هذه واضحة، خلق السماوات والأرض ثم استولى، طيب منه عنده العرش قبل هذا؟ سبحان الله. نعم، شغل فطر غريب، فطر العوام تمكن ما لا يأتي بالشر. اللهم لك الحمد. نعم،
أحسن الله إليك. الفرق بين نية المعمول له ونية الامتثال لم يتبين لي.
اي نية الامتثال انك تستحضر انك تفعل هذا امتثالا لامر الله، ونية المعمول له ان تستحضر بانك تفعل هذا لله لا رياء ولا سنة.
يعني نية الامتثال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، امتثال امر الله، امر الله. هو الله امر اقيم الصلاة، تقول انا الان اشعر باني اطبق هذا الامر، إقامة الصلاة. طبعا إقامة الصلاة لا تكون إلا بالاتباع، لكن الإخلاص تصلي ولا يخطر ببالك أنك تمتثل أمر الله، لكنك مخلص لله في هذا العبادة. نعم.
والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة.